الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآيات. وأورد ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رواه الترمذي، فقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب، وأبو غالب صاحب أبي أمامة مختلف فيه، كان شيخنا رحمه الله يحسن له، والربيع بن صبيح البصري بفتح الصاد صدوق سيء الحفظ وكان عابدا مجاهدا. قال الرامة هرمزي: هو أول من صنف الكتب بالبصرة. خرج له البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. وأما أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري، قيل اسمه حزور صدوق يخطئ، كان الشيخ رحمه الله يحسن حديثه، والشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديثه فيما مر بي. قال: عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أسامة فقال أبو أمامة: كلاب النار. دنا أبو أسامة صاب أبو أمامة. صوابه أبو أمامة. أغلق الباب الأخير هذاك، أغلق النوافذ. قال: فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. قال: وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب، وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه. نعم، إذن حماد وابن عيينة ومعمر رواه عن أبي غالب، وأبو غالب حسن الحديث. أبو غالب حسن الحديث. اهدوا الذين في آخر المسجد يا عبد الوهاب، ترك الإزعاج، كل درس وأنت تزعج في آخر المسجد، صلحك الله. كل مرة نقول يمكن يهدأ يمكن يهدأ، ولا كأن أحدا يكلمه الشايب هذاك، الله يهديه. لابد أن تعظم المساجد، أن يعظم حديث رسول الله، أن تعظم دروس العلمية، لا يكون في المسجد زجرة وإزعاج فيها، والذي عنده كلام يخرج خارج المسجد ويتكلم بما شاء. إذن هذا الحديث حديث حسن إن شاء الله، أن أبا أمامة قال في الخوارج، قرأ في شأنهم هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذا في ضمن الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى تكفير الخوارج، وقد مر الكلام على ذلك في درس مضى، وأنهم فرق منهم من كفرت ببدعتها ومنهم دون ذلك. قال رحمه الله: وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. وكلمة غريب عند الحافظ ابن كثير يقصد بها ضعيف، إذا استغربه فمعناه أنه عنده ضعيف. وأما ما ورد عن ابن عباس أنه قال حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، هذا الحديث أو هذا الأثر المروي عن ابن عباس فيه بعض الضعف، ويحمل قوله تسود وجوه أهل البدعة والفرقة أنهم متوعدون بذلك، ويخاف على هؤلاء من سواد الوجوه. ولا شك أن من خرجت به بدعته عن دائرة الإسلام نسأل الله العافية فهو داخل في قسم من تسود وجوههم، وأما من بقي في دائرة الإسلام فأمرهم إلى الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: طيب، ما مناسبة قول الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين؟ ما مناسبة ذكر هذه الآية التي فيها أن الله ليس بظلام للعبيد بعد الآيات قبلها؟ من يجيب عن ذلك؟ نعم، لأن الله عز وجل ذكر من ابيضت وجوههم، وهؤلاء نجوا بفضل الله ورحمته وأسكنهم الله جنته، وذكر من اسودت وجوههم ممن كفر بالله، وأن الله عز وجل ما ظلمهم، وإنما كان ذلك بأعمالهم وكفرهم، عذبوا واسودت وجوههم، وما الله يريد ظلما للعالمين. وبين سبحانه وتعالى البيان المبين، البيان العظيم والإيضاح المبين، حتى يعذر كل شخص من نفسه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما يبقى له حجة على الله، يكون قد بلغته الحجة من عند الله سبحانه وتعالى، فإن هو أعرض فإعراضه على نفسه، والله عز وجل لم يظلمه وقد بين له وهداه، لكنه استحب العمى على الهدى، والأمر لله وإليه المصير وإليه ترجع الأمور. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، الملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره، وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال سبحانه وتعالى: ولهذا يعني ينبغي أن هذه الآية متعلقة بالآيات قبلها، فإذا أراد قارئ أن يقف في صلاة أو تلاوة عند هذه الآيات فإنه يجد الآية 8 بعد 108، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، يجدها في آخر الصفحة، آخر الصفحة في المصاحف المشهورة في الطبعات المعروفة في مساجد المسلمين، وفي أول الصفحة التالية: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فإذا أراد قارئ أن يقرأ في صلاة ووصل إلى هذه الآية فيضيف إليها الآية الأولى في رأس الصفحة المقابلة لأنها متعلقة بها في المعنى، ثم في الركعة الثانية يبدأ من قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما فصلها ابن كثير رحمه الله عند التفسير، فجعل الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، جعلها ضمن الآيات قبلها. وفي مقطع آخر فسره مستقلا، بدأها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية من أعظم الآيات في مدح هذه الأمة المحمدية، فإن الخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومثلها قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقوله كنتم خير أمة، فهذه الأمة خير الأمم، سبقتها أمم كثيرة، منها ما قص الله عز وجل علينا خبرها، ومنها ما لم يقصص علينا أخبارها، أمم كثيرة في قرون متتالية وأزمنة مديدة، كلما هلكت أمة خلفتها أمة من لدن آدم عليه السلام إلى أن جاءت هذه الأمة، فهذه الأمة هي ختام الأمم، وعدد الأمم قبلها 70 كما جاء في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الأمة خير الأمم، خير الأمم فضلها الله عز وجل من جوانب متنوعة وفضائل متعددة، خير الأمم لخيرية نبيها فهو خير الأنبياء والمرسلين وسيدهم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. خير الأمم لخيرية كتابها، فكتابها القرآن خير الكتب. خير الأمم لخيرية شريعتها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. شريعة تمت فيها الأحكام ونسخت ما سبقتها من أحكام في الملل السابقة، وجاء فيها ما يتعلق بالتوحيد متمما مكملا غير محتاج إلى شيء بعده. فخيريتها لخيرية شريعتها. خير الأمم لخيرية صدرها الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس. خير الأمم لبقاء شريعتها إلى قيام الساعة. فشريعة الإسلام كاملة لا تحتاج إلى تكميل، ولن تأتي شريعة بعدها تنسخ هذه الشريعة أو تزيد عليها أو تنقص، وهي كذلك كاملة قلنا وباقية إلى قيام الساعة وشاملة. خير الأمم لأنها شريعتها شاملة، شاملة للإنس والجن والعرب والعجم والأميين وغير الأميين، ومن كان معه كتاب قبل ومن لم يكن معه كتاب، فالشريعة شاملة لهم جميعا. هذه بعض أوجه الخيرية. خير الأمم لأن الله سبحانه وتعالى اختار لها اليسر والسماحة في شرعه الذي شرعه لها. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخرون في الزمن، سابقون يوم القيامة في ابتداء الأمور، فيبدأ بهذه الأمة في الفصل بين العباد، في الحوض، في الميزان، في الصراط، في دخول الجنة، السابقون يوم القيامة. وهكذا أيضا رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الأغلال والأسر التي كانت على من كان قبلنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأنها خير أمة. وخير أمة لأن الله عز وجل عظم في أجورها، فجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وجعل فيها الحسنة بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، جعل فيها أجورا عظيمة جدا على أعمال قليلة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقال ركعتا الدنيا خير من الدنيا، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهكذا أيضا في سهولة الشريعة فيها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه أوجه في خيرية هذه الأمة. فمعنى كنتم خير أمة معنى صرتم خير أمة، لا تدل على المضي المنقطع، لأن كان في القرآن تأتي للدلالة على المضي المنقطع، مضى وانقطع. وكان في المدينة 9 رهط كانوا وانقطعوا، وتأتي بمعنى الصيرورة: صرتم خير أمة، وكنتم أزواجا 3، صرتم أزواجا 3. وتأتي بمعنى دلالة على المضي والحال والاستقبال، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله بكل شيء عليما. ليس معنى كان وكان الله سميعا بصيرا، ليس معنى كان المضي المنقطع، بل كان بمعنى كان في الماضي ولا يزال في الحال ويزال كذلك أيضا ويستمر على ذلك وهو على ذلك في المستقبل. نعم. فإذا هذه من تنوع معاني كان في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يقل من خير الأمم، قال خير على الإطلاق، أخرجت للناس. وهذا رد على اليهود الذين يقولون إنهم شعب الله المختار وأنهم هم الذين اصطفاهم الله، وعلى النصارى كذلك: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقوله أخرجت للناس يدل على أن هذه الشريعة أراد الله عز وجل من أهلها أن ينشروها في الناس لتعم الناس كلهم وتطبق الأرض بهذا الشرع العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس من أين أخرجت هذه الأمة؟ الأمة في أبنائها وفي كذلك أيضا رجالها، فأخرجت للناس معناه انتشرت هذه الملة في الناس بنشر أهلها الخير والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال سبحانه: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تؤمنون، لم يقل كنتم خير أمة أخرجت للناس وأنتم تأمرون بالمعروف وأنتم تنهون عن المنكر، بل قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا يرشد ويشير إلى أن خيرية هذه الأمة هو بالعمل بالشريعة، فمن عمل بالشريعة دخل في الخيرية، ومن ترك الشريعة ونبذ كتاب الله وراء ظهره وترك التوحيد وضيع الصلاة ولم يرفع رأسه بشرع الله فإنه لا يدخل في هذه الأمة الخيرة، لأن الله قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد تقدم معنا قبل درسين أن الأمر بالمعروف له ضوابط في الشريعة وأن النهي عن المنكر كذلك. قوله وتؤمنون بالله، هذا يدل على أن الخيرية خيرية الإيمان والعمل الصالح، وهذا يدل على كما قلنا في درس مضى أهمية طلب العلم لتعرف المعروف فتأمر به ولتعرف المنكر فتنهى عنه، لأن الجاهل قد يأمر بمنكر وهو يظنه معروفا وقد ينهى عن معروف وهو يظنه منكرا. وقوله وتؤمنون بالله، الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بأسمائه بربوبيته والإيمان بإسمائه وصفاته والإيمان بألوهيته، يشمل أربعة أشياء: أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بألوهيته. ويتضمن ذلك أن تؤمن بكل ما جاء عن الله من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما أمرك الله أن تؤمن به. هذا درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه. يقول: رجل كانت عليه كفارة يمين، ثم كانت عنده وليمة، فدعا أصحابه للغداء ونوى أنها كفارة وأنها وليمة، وهم أكثر من 10، هل يصح ذلك؟ الجواب: ينويها السنة أن ينويها وليمة، الوليمة غير الكفارة، لأن الكفارة واجبة والوليمة مستحبة. نعم، عند جمهور أهل العلم، فإدخال النية في هذا فيه نظر. فهو بين أمرين: إما أن يكثر الطعام وأن يقسمه قسمين، قسما يحسبه وليمة وقسما يحسبه كفارة، يدخل 10 في غرفة و10 في غرفة، إحدى الغرفتين يحسبها وليمة ولا يشترط 10، قد يكون 10، 15، 20 أقل أكثر، و10 آخرون في غرفة أخرى وينوي ذلك كفارة عن يمينه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم بارك الله فيكم. أما أن يكون هو الطعام نفسه وليمة وكفارة، هذا يحسبه كفارة وتبقى عليه الوليمة مستحبة في حقه، وقد قال بعضهم بوجوب الكفارة على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة ولو على ما تيسر، وهذا القول أظهر أن الكفارة أن بوجوب الوليمة، وهذا القول أظهر أن الوليمة واجبة لقوله أولم أمره بذلك، ولكن على ما تيسر، ومن كان عنده خير فأقل ما يولم عليه شاه، أولم ولو بشاه، هذا لمن كان عنده مال وخير، والذي ليس عنده قدرة على أن يذبح ذبيحة فيولم بما تيسر، ولو كان ذلك بالخبز والإدام أو بأي شيء من المأكولات العادية، الرز مع تونة أو مع طبيخ أو مع سحاوق أو مع يعني ماذا خبز وشيء من هذه الأشياء أو مع مكرونة أو أشياء يولم بها تجزئه ذلك. أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، حفنتين من شعير، كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، فالذبيحة مستحبة والوليمة واجبة ولو بما تيسر، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.